الجواب الأول لأن هذا عقد توثيق ليس عقد معاوضة حتى نقول ما ثلث يقابل بعوض، هذا عقد توثيقة والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقي رهن بكل الدين، لا نقول إن الدين نصفه في له رهن ونصفه ليس له رهن، لأن أبو المرهون تلف بعضه أي نصفه. ثانيا كان جيد. طيب يقول إن تلف بعضه فباقي رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، هذا أيضا مهم، لا يفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين ومع بقاء كل الدين من باب أول. والمثال نرجع إليه، نقول رجل رهن 5 شياه ب500 درهم ثم إنه فك يعني أوفى من 500 درهم أوفى 300 درهم ومرهون كم؟ 5 شياه. هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ لا، بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين، ولهذا قد ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، بل يبقى على ما هو عليه رهن بباقة. واضح جماعة؟ طيب. وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن دون دينه. أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة التوفيق، وأما الزيادة في دينه فلا يجوز لأنه شغل بمشغول، لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول، والمشغول كما قلنا لا يشغل. المثال يقول، نقول المثال رجل استدان من شخص 50,000 وقال له الشخص أريد رهنا، قال هذه السيارة فأخذها وانتهى العقد على هذا أن الرهن سيارة واحدة، ثم إن صاحب الدين وهو المبتدئ شعر بأن السيارة لا تكفي الدين، فطلب ممن رهنوا السيارة أن يرهنوا سيارة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟ طيب تجوز، لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ لا يجوز، لكن لو اتفق فلا بأس لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا. وأما الزيادة في الدين فلا، الزيادة في الدين هي صورة المسألة، رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان 50,000 وقال لك البيت رهن، فهمتم؟ ثم إن المدين احتاج زيادة فلوس، فجاء إلى المرتهن وقال أقرض، قال طيب أعطني رهن، قال الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول. يقول المؤلف إن هذا إيش؟ لا يجوز، لأن الرهن بقي مشغولا بالدراهم الأولى، والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز وأنه لا بأس بزيادة الدين لأنه بين الطرفين وهو فيه مصلحة، مصلحة لمن؟ الحقيقة أن المصلحة هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يدخل بالراهن صار من نصيب الراهن، ولكن نقول لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة في ما فعل وهي مصلحة ليست فيها ربا، وإنما هي معاملة مستقلة. إيش؟ إذا إيش؟
الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك.
تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر، تفريط من جهة حرق السيارة وتعدي على الشارع. نعم يعني تكون صدفة. هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا؟ هذا محل الخلاف بين القضاة الآن من مدران الشرع وقوة الأمن واستسبابه، ومن من يرى أنها ليست محرزة. والصحيح من حيث الضمان أنها حرزة فتضمن، وأما من حيث قطع اليد السرقة فأجر حدود بالشبهات أمره لا بد منه. لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من الأمر لأنه حيوان مضطر إلى أكل وشرب خلال السيارة. لكن كما قلت لكم قبل قليل، إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن بلا رهن على الآخر وجبت إجابته. فيها أقوال ذكرناها من قبل. نعم. أقول صحيح أنه لا يحتاج كغير من الصفات. طيب تعنيله بما لا يجيبه العلم المذهب هل يقول ينفذ لأن الأفئة له سرايا تفرى طريق مبنية على سرايا طريق.
عشر مئة ألف
ألف قال المليون كم؟
عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني
يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرجع وجعل السيارة عند شخص آخر عاجز مأمون وقال له إذا حل الدين ولم أوفي فبع السيارة وأوفي المرجع. فنقول كالأول، نقول إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تسديد تسديد إذن للإذن السابق. ولهذا قال فإن كان الراهن عادلا للمرتهن أو العدل في بيعه باعه وأوفى التسديد، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيعه. وإلا يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعه عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم ما لم يرضى الداهن ببقاء الدين بدون أن يبارك، هنا يترافعان إلى الحاكم فيجبره الحاكم على وفائه. وهذا إن كان بيده شيء، إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم على وفاء، وإن كان مقديرا أو ما قل أجبره على بيع الرهن. قال بيعه يعني أو إذن للمرتهن أو العاجز في البيع، يعني يأمر أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للراهب أو للمرتهن في البيع. فإن أبى قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظا على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليه. حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكا بدون أن نعجز عن وفائه. فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين، وحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوي. إن كان مساويا فهذه مثل أعطيناه ثمنه وانتهى، وإن كان أقل يعني الدين 10,000 ريال وثمن الرهن 8 أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن 2000. ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه غير المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما سهل، لأن الدين متعلق بإيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها 10,000 وهذا الرهن بيع ب8 فبقي 2000، واضح؟ وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟ إلى الرهن، وهذا واضح. ثم قال فصل ويكون عندما اتفق عليه، يكون الضمير يعود على الرهن، واتفقا الألف يعود على الراهن والمرتهن. طيب هذا ما لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن فإن رضي فلا يكون، وإن لم يرضى يعني بثقته به قيل لهما اختار من يكون بيده، اختار من يكون بيده. إذا اختار فلانا صار بيده، فإن اختلف قال أحدهما أنا أريد فلانا وقال الثاني أنا أريد فلانا الآخر فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن بأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن بأنه نعم لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة إلى القاضي فيعين؟ نعم الثالث أقرب للصواب، الثالث أقرب. لماذا؟ لأنه مشكل إن راعينا قول يراه لأنه مالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به. وأنا أخشى على ملكه إذا كان بيد هذا الرجل، لذلك لا نرى تقف للنساء وحل المشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء. فعلى هذا يقول يقوم عندما اتفق عليه، إن اتفق عليه وإن اختلف فالمرجع إلى القاضي لأن له الولاية عنه. وإن أذن له في البيع لم يبه إلا بنقد البلد، إن أذن الضمير يعود على من؟ الراهن والمرتهن له أي العدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر. فمثلا هنا الآن نقد البلد ما ريال السعودي لا يبيع بدولار، لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب لو قال أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات، مرهون بدولارات وأذن له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ بنقد البلد، هذا راح كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد لأنه ربما ترتفع القيمة بنقد الدولارات فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن. وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد. طيب وهل يبيع بفئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 أو فئة ريال؟ كل واحد، لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيرا فالأحسن 500، لكن إذا كان مليون يجيب لهم مليون واحد من الماتريال يحتاج إلى خيش كبير. على كل حال نقول النقد لا بد من نقد البلد، أما كون واحد فئات كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى المصلحة. نعم يقول إلا بين نقد البلد وإن قبض الثمن بيده فمن ضمان الراهن فترث. نعم وإن قبض الثمن، إذا أنا من باع مشروب عليه ثم لا ما لقط ما وإن باع وقبض وإن قبض كل واحد ما بقى من الثمن اللي باع فيه، ولهذا كان هذه شرط ضمان الشخص باع وقبض. يقول وإن قبض الثمن فترك في يده فمن ضمان الراهن؟ باعه وقبض الثمن وإن قبض الثمن، هذا النص الصحيح، إن قبض الثمن فترك في يده فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت بذمة الراهن حتى يستلمه من؟ المرتهن ما استلم الثمن، لم يوفى دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد ولا تفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين. وعلى هذا فنم باع العدل الثمن، باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم أتى حريق شف البيت ومنه الرهن الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على من؟ على الرهن الأسفل، ولا يرجع الرهن على العدل لأنه تلف بلا تعد ولا تلف. طيب مثال آخر، قبض العدل الثمن ووضعه على عدد السكان، على عدد السكان بالنسبه للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل، لان المرتهن يقول حقي في مثلا يعني الراهن، فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل. اما رجوع المرتهن على الظاهر يعني الدين في ذمته وهو لا يعرف الا الراهن، واما رجوع الراهن على العدل فلانه قرب، لان هذا ليس حق المال. الاموال المهمه ان تضعها على طول الصندوق، لان الانسان معرض للنسيان، وهذه ايضا مساله ينبغي الانسان ان يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها ان يبدا الانسان بالاهم، وذكرنا هذه مره في ايش في حديث عتبان بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه قال اين تريد ان تصلي، وقد صنع له طعام ولكنه لم يبدأ الطعام، لانه انما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. نعم. وذكرنا ايضا لما بال الصبي على حجره في حجره دعا الماء فاتبعه اياه. ان الانسان لا يفرق، لا يقول بخلي هذا اذا قمت حطيته مكان ابدا، حتى في المراجعه الان الانسان يراجع كم كتاب، يراجع مثلا خمسه كتب كل كتاب يرفع، اذا رجعت واحد لا تقول بس حطه عندي وجنبي متجل، ضعه اولا في مكان في مكان، لان افتكره ولا بد فيعني اول لجلس امام مكان حولك لتكديس الكتب ولاهل وليت يكون منظم. فمثلا نقول ان الدراهم اذا اعطيتها امام لا تخليها مثلا عندك امامك، اذا كنت دخلت بصدر دخل على طول، لان الانسان بشر ربما ينسى ويقيم. كذلك اذا عنا في ذهنك وانت طالب علم ما في مانع ان تقل عن المال الى العلم، اذا عنا في ذهنك مساله قلت هيا خلي بعد لا راجعها على طول ما دام انك متاجر، ولست تراجع مسألة معينة من قبل. أما إذا كنت تراجع مسألة معينة من قبل لا تنهى بغيرها فتضيع. كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه، فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطتها في قلبي خلاص ما أنساها، ولا يذهب يعيدها، أو على الأقل يشير إلى صحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينسى وتضيع عليه، وهي فائدة ضرة تعتبر. نعم. ولكن يقول هذا أصلا هذه ما نبنى سابق لأنها مهمة، ولكن ينسى إنسان بشر. على الأقل قيد الصفحة إذا أردتها وجدتها مسهلة ميسرة، فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفضل لأنها مفيدة. طيب يقول انتهى الوقت.
Thank you. في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلال، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.